بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال في كتاب الطهارة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث التي أوردها مسلم رحمه الله تتعلق بخصال الفطرة. والفطرة فسرت بأنها سنة، وفسرت بأنها الدين، وقيل إنها أيضا من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر حديث أبي هريرة من طريقين مشتملين على ذكر الخمس من الفطرة، وهي الاختتان، وقص الشارب، ونتف الأبط، وتقليم الأظهار، والاستحداد. والاختتان يكون يعني للرجل، وكذلك يكون للمرأة، ولكنه في حق الرجل يعني متأكد، بل هو واجب، وذلك لأن توقف الطهارة يكون عليه، يعني على الاختتان، لأنه إذا بقيت الغلفة التي على رأس الذكر دون ختان، فإن البول يعني يكون فيها بعد خروجه من مخرجه، يعني يكون فيها، فإذا أزيلت هذه الغلفة التي على رأسه فإن أن الطهارة تتحقق ويطمئن إليها، بخلاف ما إذا بقيت بدون اختتان، فهي في حق الرجال يعني واجبة، وأما في حق النساء فإنه يختلف عما يتعلق بالرجال من حيث الطهارة، وهي مستحبة ولكنها ليست بواجبة، بخلاف ما يتعلق بالرجال فإنها تتوقف عليها الطهارة، وإزالتها فيه الطهارة وعدم وجود النجاسة خارج خارج الذكر، بأن تكون في هذه الغلفة. والاستحداد هو حلق العانة، وقيل له استحداد لأنه إزالتها بالحديدة التي هي الموسى، استحداد إزالة الشعر الذي حول القبل، وكذلك الدبر، كل ذلك يزال، وهو من خصال الفطرة كما جاء في هذا الحديث، وكذلك تقليم الأظفار، وكذلك قص الشارب، ونتف الإبط. ونتف الإبط يعني يكون بالنتف إذا تيسر، وإن لم يتيسر فإنه لا بأس بحلقه، إذا كان فيه مشقة وكان فيه مضرة فيما يتعلق بالنتف، هذا هو الأصل، ولهذا جاءت الأحاديث لذكر النتف، ولكن إذا كان فيه مشقة فإنه يزال بالحلق. وقال في الحديث الأول: خمس من الفطرة الخمس، وقال: خمس من الفطرة. وهذا شك من الراوي، هل قال كذا أو قال كذا. وسيأتي بعد ذلك حديث أنس بن مالك الذي فيه ذكر عشر، وقال إنها عشر من الفطرة، وذكر هذه الخمس، أو ذكر بعض هذه الخمس وذكر يعني غيرها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان.
سفيان بن عيينة.
قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى عن ابن وهب.
عبد الله بن وهب.
عن يونس عن ابن شهاب.
يونس بن يزيد الأيلي.
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر. قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال أنس وقت لنا في قص الشارب وتقريم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في نتف الإبط وتقريم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ألا ندع ذلك أكثر من 40 ليلة. والمقصود من هذا أن هذا هو الحد النهائي الذي لا يصلح تجاوزه، وأما كونه يتابه قبل ذلك فإن ذلك سائغ بل مطلوب، وإنما هذا التوقيت بحيث لا يتجاوزه ولا يتعداه الإنسان، ولكن كونه يأتي به قبل ذلك يعني هذا يعني مطلوب ولا يعني ولا يمنع الحديث، وإنما الحديث ذكر النهاية وأنه لا يزاد على 40، ولكن إذا حصل قبل ذلك فإن هذا طيب وجيد ولا مانع منه. فيقول وقت لنا يعني في هذه الأمور ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة أو 40 يوما. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر. قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني.
نعم.
عن أنس بن مالك قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى.
ثم ذكر عدة حديث تتعلق بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحى، وإعفاء اللحى يعني إبقاؤها يعني وتوفيرها، وقد جاء ذلك في رواية متعددة يعني هي الإرخاء والإيفاء والتوفير والإرخاء يعني أربع صيغ أو أربع كلمات كلها جاءت بها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي مؤداها واحد وهي أنها تترك ولا يتعرض لها لا بحلق ولا بتقصير. وإحفاء الشوارب قيل إن المقصود به أنه يعني ليس استئصاله، وأنه يكون مثل الحلق يعني بحيث يكون بالموس، وإنما يكون بالقص ويكون بالجز وتبقى أصوله. وبعض أهل العلم يجيز أن يحلق، ولكن المشهور الذي جاء في بعض الروايات قال جزوا في التعبير بجزوا، وهذا يفيد بأنه لا يستأصل، يفيد بأنه لا يستأصل، وهذا من سنن الفطرة، بل إن إعفاء اللحى من سنن المرسلين كما جاء في قصة هارون وموسى، قال ابن عمر لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي في سورة طه. وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشقيطي رحمة الله عليه عند تفسير هذه الآية في سورة طه قال وهذا يدل على أن إعفاء اللحى من سنن المرسلين. وقال إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية ووجهه أجمل الوجوه عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن الذين فتحوا بلاد فارس وأتوا وأخذوا كنوز كسرى ليس فيهم رجل حالق، يعني كلهم أصحاب لحى، أن الصحابة الذين فتح الله عليهم البلاد ودخل الناس في دين الله وذهبوا إلى بلاد الفرس وإلى بلاد الروم يعني يقاتلون في سبيل الله ويدعون الناس إلى الدخول في الإسلام والخروج من الظلمات إلى النور، قال إنه ليس فيهم رجل حالق، يعني هذا وصفهم وهذا شأنهم، والذين جاهدوا أنفسهم أولا ثم جاهدوا أعداءهم، يعني هذا حالهم وهذه وهذا ديدنهم وطريقتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال إنه ليس فيهم رجل حالق، لأنهم كانوا كلهم يعفون اللحى، وعفاء اللحى توفرت فيه وجوه السنة التي تثبت بها السنة، لأن السنة تثبت بثلاثة أمور: بأقواله صلى الله عليه وسلم، وبأفعاله وتقريراته. بأقواله صلى الله عليه وسلم، وبأفعاله وتقريراته، هذه الطرق التي تثبتها السنة. فالقول هو أن يقول صلى الله عليه وسلم شيئا بلسانه ويتكلم به، والفعل بأن يفعله، والتقرير بأن يرى أصحابه أو يرى أحدا من أصحابه يفعلون شيئا ويقرهم على ذلك. وهذه الأمور الثلاثة اجتمعت في إعفاء اللحى، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، وكان وجاءت في هذه الحديث عن الشوارب وعفو اللحى بألفاظ متعددة، وأيضا أصحابه كذلك أصحاب لحى وذوي لحى، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على ذلك. ووجوه إثبات السنة اجتمعت في إعفاء اللحية، ولهذا يقول المحدثون في علوم الحديث في بيان السنة أو الحديث، قالوا الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، أو وصف خلقي أو خلقي، يعني كبيان خلقته عليه الصلاة والسلام، وأنه ربع من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكذلك أخلاقه يعني من الجود والكرم والإحسان والحلم وغير ذلك من 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 أخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن إعفاء اللحى اجتمعت فيه الأمور الثلاثة التي تثبت بها السنة. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان.
قال حدثنا ابن نمير عن أبيه.
ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه عبد الله بن نمير.
جميعا عن عبيد الله عن نافع بن عمر.
عبيد الله بن عمر العمري المصغر، نعم، وأخوه عبد الله بن عمر المكبر، هذا ثقة وذاك ضعيف.
قال وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية.
نعم.
قال حدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع.
نعم.
عن أبيه عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحاء.
ثم ذكر هذا الحديث، كل هذا الحديث عن ابن عمر طرق متعددة، وفي هذا خالفوا المشركين، يعني أن في إعفاء اللحاء مخالفة المشركين، وكذلك أيضا يعني عدم التشبه بالنساء وحلقها في تشبه بالكفار وتشبه بالنساء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال. فحلق اللحى فيه تشبه بالنساء بأن يكون مثلهن في الخلقة، يعني لا شعر في وجوههن، وفيه أيضا مشابهة المشركين التي أشار إليها ابن عمر أو ذكرها ابن عمر في حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية. نعم.
قال حدثنا سهل بن عثمان عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر.
نعم، عمر محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. نعم.
قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة قال: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس، وهذا فيه أيضا مخالفة فيه ذكر مخالفة اللي جاء في حديث ابن عمر، وفيه التعبير بالشوارب جزوا، والجز يعني كما هو معلوم ليس استئصالا، وأرخاء اللحى يعني تركها يعني عدم التعرض لها. نعم.
قال حدثني أبو بكر بن إسحاق،
أبو بكر محمد بن إسحاق،
عن ابن أبي مريم،
وهو سعيد بن أبي مريم، سعيد بن الحكم بن أبي مريم،
عن محمد بن جعفر،
وهو ابن أبي كثير، محمد بن جعفر بن أبي كثير، نعم، ليس محمد بن جعفر غندر، نعم،
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة،
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس، وفيه ذكر خصال الفطرة وأن منها عشر، وهناك ذكر خمس في حديث أبي هريرة، وهنا ذكر عشرا وقال إنها من الفطرة، يعني معناها أنها أكثر من عشر. ثم ذكر هذه العشر وهي مشتملة على الذي تقدم في حديث أبي هريرة ما عدا الختان، فإنه يعني ليس موجودا في هذا في حديث أنس. قال خمس من عشر من الفطرة، إيش؟ عشر من الفطرة، نعم.
قص الشارب وعفاء اللحية،
قص الشارب وعفاء اللحية والسواك، نعم،
واستنشاق الماء وقص الأظفار،
واستنشاق الماء الذي هو يعني في الوضوء، يعني وكذلك ورد أن الإنسان إذا استيقظ من الليل أنه يعني يستنشق الماء في منخريه، وأن الشيطان يبيس على خيشومه، نعم، واستنشاق الماء
وقص الأظفار وغسل البراجم،
وغسل البراجم، والبراجم هي التي يكون فيها ملتقى الأصابع التي هي الأنامل، فإن الذي يفصل بينها يقال له براجم، ولهذا يعني تحتاج إلى أنها يعني تنظف وأنها تغسل، نعم.
ونتف الإبط وحلق العانة،
وحلق العانة وكلها راحت هذه، نعم.
وانتقاص الماء
قيل هو الاستنجاء. قال ونسيت،
قال مصعب: ونسيت العاشرة
إلا أن تكون المضمضة. قال يعني كأنه أراد المضمضة لأن الاستنشاق ذكر ولم تذكر المضمضة، فكأنه قال يعني أن العاشر قد يكون المضمضة، ولكن قد يكون الأولى من ذلك كما ذكر بعض العلماء الختان الذي جاء في حديث أبي هريرة في الطريقين السابقتين، فإنه ذكر الختان وهنا ما ذكر الختان، فإذا ذكر الختان أولى من ذكر المضمضة، نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن شيبة والزهير بن حرب جميعا عن وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة،
نعم.
قال وحدثناه أبو كريم قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال أبوه: ونسيت العاشرة،
نعم.
قال حدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه
وزكريا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة يحيى بن زكريا عن أبيه زكريا، نعم،
عن مصعب بهذا من شيبة في هذا الإسناد مثله،
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية هو وكيع عن الأعمش قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بما يحصل به بما لا يسوغ استعماله في الاستنجاء عند قضاء الحاجة. وذكر حديث سلمان هذا الذي قال له بعض المشركين أن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، والمقصود من ذلك يعني علمهم الآداب التي تتعلق عند قضاء الحاجة. فقال سلمان أجل، يعني نعم علمنا هذا، وهذا يدل على كمال الشريعة. يعني إذا كانت الشريعة جاءت مبينة حتى أحكام قضاء الحاجة فهذا يدل على شمولها وعلى عمومها واستيعابها وعلى كفايتها وأنها كاملة لا نقص فيها، ما دام أن حتى آداب قضاء الحاجة جاءت مبينة، فإذن الأمور الأخرى التي هي أهم منها هي مبينة من باب أولى. ولهذا لما قال له بعض المشركين علمكم نبيكم يعني حتى القراءة، والمقصود بالقراءة يعني ما يحصل عند قضاء الحاجة، ليس ما يحصل عند قضاء الحاجة. فقال نعم أجل، يعني نعم علمنا. إيش قال؟ نهانا
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول،
نهانا أن نستقبل. هذا من الآداب أنهم لا يستقبلون القبلة يعني عند غائط ولا بول، يعني سواء يعني يقضي حاجته من أي السبيلين، فإنه جاء النهي في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم نستقبل القبلة بغائط أو بول،
أو أن نستنجي باليمين،
أو أن نستنجي باليمين يعني يكون استنجاء باليسار، لأن الأشياء التي فيها ملامسة النجاسة أو تعرض لملامسة النجاسة إنما يكون باليسار لا يكون باليمين، فالاستنجاء لا يكون باليمين، بل اليمين تصان وتطهر وتحفظ من أن تتعرض لأن تلوث، وإنما هذا من شأن اليسار، وهذا من فعل اليسار أن يد اليسرى، وليس من فعل اليد اليمنى، لأن اليمنى تكون في الأمور الشريفة والأمور الطيبة، وأما الأمور التي فيها استقدار فإنها من شأن اليسار. ولهذا الامتخاط يكون باليسار لا يكون باليمين، والاستنجاء يكون باليسار لا يكون باليمين. نعم.
أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار،
أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، يعني كما سبق المرة الحديث من استجمر فليوتر، وأقل الوتر هو 3 أحجار، يعني أحجار يعني يمسح عليها بيده اليسرى حتى يعني يخرج أو حتى يزول أثر الخارج يعني من أحد السبيلين. نعم. وقد مر أنها تكون وترا، وأن أقلها 3 هنا كما هنا أقلها 3. نعم.
أو أن نستنجي برجيع أو بعظم،
أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع يعني ينقسم إلى قسمين، رجيع الآدمي أو ما حرم أكله كالحمير، رجيع الحمار، لأن هذا لا يستنجى به لأن هذا نجس، والنجس لا تزال به النجاسة أو لا تخفف به النجاسة فلا يستعمل. وإما أن يكون يعني من شيء طاهر مأكول اللحم فهذا أيضا لا يستنجى به، كما لا يستنجى بالعظام. وقد جاء ما يدل على أن النهي عن الاستنجاء بالعظام وكذلك بالنسبة للرجيع من ذوات من بهائم المأكولة اللحم، أن هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العظام طعام الجن أو طعام إخواننا من الجن، والبعر إنما هو طعام دوابهم، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم في رقم 1007. شوف الحديث 1007 تسلسل العام.
أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم.
وهذا يبين الحكمة من النهي عن استعمال العظام وكذلك استعمال البعر من ذوات الدواء من حيوان مأكول اللحم، وأن هذا لكونه طعام، لأن العظام يعني طعام الجن أخواننا من الجن والبعر لدوابهم، فهذا يبين، ولهذا قال لا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي معاوية ووكيع.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكوفي
قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له عن أبي
يحيى بن يحيى التميمي
عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
النخعي
عن عبد الرحمن بن يزيد
النخعي
عن سلمان.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان من طريق أخرى، وهو مشتمل على ما تقدم في الطريق الأولى.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن
ابن مهدي
عن سفيان
الثوري
عن الأعمش ومنصور
ابن معتمر
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان.
نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر أنه نهى أن يتمسح يعني يستنجى بعظم أو ببعر، يعني بالبعر مطلقة إن كان من مأكول اللحم فلأنه طعام الجن، وإن كان يعني من محرم الأكل كالحمار فإنه نجس ولا تستعمل النجاسة لإزالة النجاسة. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير
محمد المسلم بن تدرس
عن جابر.
نعم.
قال وحدثنا زهير بن حرب بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها يعني ببول أو غائط، وقال شرقوا أو غربوا، وهذا في حق من كان عن مكة من جهة الشمال أو عن مكة من جهة الجنوب، فإن هؤلاء يشرقون أو يغربون لأنهم بذلك لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها، وإنما يستقبلون الغرب والشرق، والقبلة يعني ما دام أنهم عنها من جهة الجنوب وعنها من جهة الشمال فإنهم لا يستقبلون القبلة بكونهم يشرقون أو يغربون، لكن من كان على غير الجهات أو غير الجهتين مثل جهة الغرب فإن حكمهم يختلف، فهؤلاء يعني يجنبون ويشملون يعني يتجهون إلى جهة غير الكعبة يعني ما كان من جهة الشرق وما كان من جهة الغرب عنها يتجهون إلى الشمال أو الجنوب. وأما الذين عنها من جهة الشمال أو الجنوب فيتجهون إلى الغرب، ولهذا قال شرقوا أو غربوا، فهذا اللفظ خاص بالمدينة وما كان على سمتها أو كان من الجهة الأخرى المقابلة من جهة الجنوب، فكل هؤلاء يشرقون ويغربون. قال أبو أيوب الأنصاري راوي الحديث: لقد من الشام ووجدنا مراحيض وقد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني معناه أن أبا سعيد أبا أيوب رضي الله عنه يرى أنه لا يستقبل يعني لا في البنيان ولا في غير البنيان، وأنه لما وجدوا مراحيض بنيت نحو الكعبة صاروا ينحرفون حتى يعني لا حتى لا يكونوا مستقبلين الكعبة، حتى لا يكونوا مستقبلين الكعبة. وقد جاء كما سيأتي عن ابن عمر أنه كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على بيتي أو في سطح بيت حفصة رضي الله عنها مستقبلة الشام مستدبرة القبلة. فقال بعض أهل العلم أنه ما كان في داخل البنيان فإنه يجوز أن يكون يعني يتجه إلى جميع الجهات، لكن الذي ينبغي والذي الذي ينبغي للناس أن يفعلوه إذا وضعوا الاتجاه يعني المراحيض أن لا يجعلوها متجهة إلى القبلة، وإنما يجعلونها من الجهات الأخرى التي لا يكون فيها اتجاه ولا استدبار القبلة، يعني هذا هو الذي ينبغي. ولكن إذا وجد شيء من ذلك فإنه يجوز استعماله، لأنه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه فعله في حديث ابن عمر الذي سيأتي. وهذا الحديث فيه العرض الذي سبق أن مر بنا في حديث قريب، وهو أن محمد الحسن بن خراش قال إيش؟ من الذي قال عن سفيان بن عيينة الذي قال أخبركم؟
قال حدثنا زيد بن حرب بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا يحيى بن أبي يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة.
من هو؟
يحيى بن يحيى.
نعم يحيى بن يحيى الذي هو شيخ مسلم. قال قلت لسفيان بن عيينة أحدثكم أو أخبركم، ثم ذكر الإسناد والمتن، وفي الآخر قال فأقر به يعني أنه أقر بهذا العرض الذي عرضه عليه. وكما ذكرت فيما مضى إن الإقرار به ليس بمتعين ولكنه لا شك أنه الأولى. قال ليس بمتعين إذا كان المحدث والشيخ متيقظا متنبها لما يقرأ عليه. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب بن نمير عن سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب في آخره؟ قال نعم. قال وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني من الزريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
ثم ذكر هذا الحديث إذا جلس على قبل إذا جلس
أحدكم على حاجته
إذا جلس أحدكم على حاجته يعني حاجته، والمقصود هنا إذا أراد أن يجلس، لأن الإنسان عندما يريد أن يجلس لقضاء الحاجة لا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. إذا جلس يعني أراد أن يجلس فلا يستقبل بأن يتجه إلى جهة أخرى غير القبلة، لا يستقبل ولا يستدبر القبلة، وإنما يكون لجهة أخرى مثل ما تقدم في حديث أيوب شرقوا أو غربوا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش عن عمر بن عبد الوهاب عن يزيد يعني بن زريع عن روح
بن عبادة
عن سهيل
روح بن عبادة
عن سهيل
وذكر ظهر روح بن عبادة نعم نعم.
عن سهيل
بن أبي صالح.
عن القعقاع
ابن حكيم.
عن أبي صالح
ذكوان السمان.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته.
نعم لبعده.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة.
وهذا حديث ابن عمر يستدل به على أنه في البنيان يجوز ذلك لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت أخته حفصة يعني على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهذا يعني يستدل به على الذين قالوا إنه لا يكون لقضاء حاجته يعني إلا يعني يكون لا يحصل منه استقبال القبلة واستدبارها وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فاستدل به على جوازه في البنيان. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد
عن محمد بن يحيى
يحيى بن سعيد الأنصاري
عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان
نعم
عن عبد الله بن عمر
نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر عبدي عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن ابن عمر
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
اللي بعده.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه.
ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق عن أبي قتادة عن أبي قتادة
نعم
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عندما يقضي حاجته لا يمس ذكره بيمينه وهذا مثل ما تقدم يعني اليمين تصان من أن تتعرض للتلويث بالنجاسات وإنما هذا شأن اليسار وليس من شأن اليمين. قال لا يمسحن
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول
نعم
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه
نعم
ولا يتنفس في الإناء
وأيضا لا يتنفس في الإناء وإنما يتنفس خارجه عندما يشرب الإنسان يعني من إناء فإذا يعني جاءه النفس يزيل القدح ثم يتنفس خارجه ثم يعود وقد جاء يعني ما يدل على الشرب ثلاثة أنفاس كلها يكون خارج الإناء وأما داخل الإناء فقد جاء النهي عنه وذلك لأنه عرضة لأن يقذره بحيث يعني يخرج من أنفه أو يخرج من فمه شيء فيقذره عليه أو على غيره ممن يعني سيشرب من هذا الإناء بعده وإنما يكون التنفس عند خارج الإناء لا في داخل الإناء. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن همام.
همام هذا يعني قالوا إنه وهم وإنما هو هشام كما في الطريق الثانية ذكر النووي الكلام في هذا وقال إن هماما يعني هذا وهم يعني ممن دون مسلم. وذكر عن بعض العلماء أنه عزى إلى صحيح مسلم يعني الحديث وفيه هشام في الموضعين, يعني هشام الدستوائي في الطريقة الأولى والثانية. نعم شوف كلام النووي
يقول هكذا في هو في الأصول التي رأيناها في الأول همام عن يعني ابن أبي كثير, الثاني هشام, وأظن الأول تصحيفا وأظن الأول تصحيفا من بعض الناقلين عن مسلم, فإن البخاري والنسائي
وأظن الأول تصحيفا
نعم من بعض الناقلين عن مسلم فإن البخاري والنسائي وغيرهما من الأئمة رواه عن هشام الدستوائي كما رواه مسلم في الطريق الثاني, وقد أوضح ما قلته الإمام الحافظ أبو محمد خلف الواسطي فقال رواه مسلم عن يحيى بن أبي عن يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن المهدي عن هشام وعن يحيى بن يحيى عن وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير. فصرح الإمام خلف بأن مسلما رواه بالطريقين عن هشام الدستوائي, فدل هذا على أن هماما بالميم تصحيف وقع في نسخنا ممن بعد مسلم. الله أعلم,
لأن هذا اللي هو خلف الواسطي هو عزاه إلى مسلم وذكر فيه هشام في الموضعين, يعني وذكر فيه هشام في الموضعين. نعم نعم عن همام
عن يحيى بن أبي كثير
نعم
عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
نعم
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه
نعم
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه.
وهذا مثل الذي قبله, أن يمس ذكره بيمينه وأن يتنفس في الإناء وأن يستطيب بيمينه, يعني يستنجي, لأن الاستطابة هي المقصود بها الاستنجاء. نعم
قال حدثنا ابن أبي عمر عن الثقفي
هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني
عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أنه يحب التيمم يعني في طهوره إذا تطهر وفي تنعله إذا انتعل وفي ترجله إذا ترجل, يعني إذا يعني سرح شعره يعني رأسه فإنه يبدأ باليمين, وإذا كذلك انتعل يبدأ باليمين, وإذا تطهر يبدأ باليمين. ومعنى ذلك أن اليمين التي تستعمل في الأمور التي فيها تطهير وفيها يعني إكرام باليمين, وأن الأمور الأخرى التي يعني بخلاف ذلك تكون لليسار. وقد ذكر النووي رحمه الله في شرحه جملة من هذه الأفعال التي تستعمل باليمين والتي هي تطهير وليست يعني وليست من قبيل إزالة النجاسات أو التعرض للأوساخ. ذكر منها السواك لأنه يستعمل باليمين لأنه من قبيل التطهير. شوف كلامه ذكر أشياء كثيرة سردها.
قولها كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل, هذه قاعدة مستمرة في الشرع, وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر هو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم. وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه.
وهذا إجماع، لو بدأ باليد اليسرى قبل اليمنى للوضوء لن يصح، ولكنه خلاف الأولى، ولكن أجمع العلماء على صحة وضوءه. وكذلك لو غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى فأجمعوا على صحة وضوءه مع مخالفة الأولى. نعم.
وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي غيرهما بأسانيد جيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بأيمانكم. فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين ومخالفته مكروهة أو محرمة، وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب أن تكون مكروهة. ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما ليس فيه التيامن، وهو الأذنان والكفان والخدان، بل يطهران دفعة واحدة،
يعني اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى، اليمين لليمنى واليسرى لليسرى، يعني يمسح أذنه اليمنى في الوقت اللي يمسح أذنه اليسرى، وكذلك غسل يعني جانبي الوجه، يعني كل يد تشتغل مما يليها. نعم.
فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين.
نعم. اللي ما له يد واحدة. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو الأحوص
هو سلام بن سليم الحنفي
عن أشعث
بن أبي الشعثة، أشعث بن أبي الشعثة عن أبيه وهو سليم بن أسود المحاربي،
عن مسروق عن عائشة.
نعم.
قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره.
ثم ذكر هذا الحديث بطريقة أخرى عن عائشة ومثل اللي قبله، اللي قال في شأنه كله، يعني الشيء الذي يعني هو من قبيل التكريم والتشريف، هذا الذي يكون فيه التيامن. نعم.
قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه،
معاذ بن معاذ العنبري،
عن شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالابتعاد عن الشيء الذي فيه إذال الناس في قضاء الحاجة، فلا يقضيها في الطريق الذي يسلكه الناس، ولا يقضيها في الظل الذي يعني يحتاج الناس للاستظلال به، بأن يكون يعني يستظل به الناس. وقال اللعانين لأنهما يعني هذا الفعل يعني سبب في لحصول الشتم والسب لمن فعل ذلك ممن حصل له التأذي بذلك، لأن يكون حصل منه التخلي في طريق الناس أو في الظل الذي يستظلون به. ومعنى اللعانين يعني أنهما سبب اللعن، يعني فعل هذا الفعل يعني أنه سبب لحصول الذم والشتم من الناس، لأنه أساء إليهم فيقابل إساءته بأن يسبوه وأن يذموه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاء هو أصغرنا فوضع عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الاستنجاء بالماء. سبق أن مر الاستجمار بالأحجار وهنا الاستنجاء بالماء. ومعلوم أن الاستنجاء بالماء أكمل إذا تيسر لأنه يزيل يعني يزيل النجاسة ويزيل أثرها ويزيل أثرها فيعني فهو أكمل إذا يعني حصل الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يخرج ويكون معه من خدمه أو من الشباب الذين يخدمونه يعني أن يحملوا معه الإداوة وهي الوعاء الذي يكون فيه ماء ليستنجي فيه عند قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. قال إيش خرج ولا دخل حائطا
أن صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاء هو أصغرنا فوضع عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الله
الطحان الواسطي
عن خالد
الحذاء
عن عطاء بن ميمونة عن أنس بن مالك.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حا قال وحدثنا محمد المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس قال النبي يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو يعني صغير مثله إداوة من ماء وعنزة إداوة يعني إناء فيه ماء ليستنجي به فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام. وأما العنزة وهي العصا التي فيها حديدة تثبت في الأرض فقيل المقصود منها أنه كان إذا توضأ يصلي بعد الوضوء يعني ركعتين فتكون هذه العصا تتخذ سترة بحيث يعني تثبت في الأرض يزجها بحيث يغاص هذه الحديدة التي في أسفلها فتبقى أمامه سترة يستتر بها وهو يصلي. قالوا هذا هو السبب يعني في حمل العنزة وهي العصا التي في أسفلها أو فيها زج وهو حديدة تثبت في الأرض. نعم.
قالوا حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع وغندر عن شعبة
غندر محمد بن جعفر ذكر هنا بلقبه
قال حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة
والطريقة الثانية ذكر شعبة باسمه والطريقة الأول بلقبه. نعم باسمه محمد بن جعفر ولقبه غندر فطريقا ذكره باللقب وطريقا ذكره بالاسم.
قال وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيغتسل به فيتغسل به.
هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي يتبرز لحاجته يعني يذهب إلى البراز وهو الفضاء يعني يبتعد عن الناس فيحمل معه ماء فيتغسل به يعني يستنجي به. هذا كله يعني كل هذه الأحاديث عن الناس كلها تدل على حصول الاستنجاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء ولا شك أنه أكمل وفيه تمام الطهارة وحصول الإنقاء. نعم.
قال حدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير عن إسماعيل يعني ابن علية عن روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية ها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا روح بن القاسم مر بن روح في أول الدرس يروي عن من؟
عن سهيل.
يروي عن سهيل ذاك؟
نعم.
وهذا يروي عن من؟
يروي عن عطاء بن ميمونة.
عطاء بن ميمونة عن
أنس.
عن أنس؟
نعم.
وذاك عن سهيل؟
نعم.
وذاك عن سهيل عن؟
عن القعقاع.
عن القعقاع يعني ما أدري يعني هل يعني كان شو التقريب يعني كأن روح بن عبادة متأخر في الطبقة عن روح بن القاسم هذا الذي معنا شوف طبقة هذا وهذا
في الشيخ في البحر المحيط السجاج لعلي آدم وروح بن القاسم التميمي العنبري
الأول
نعم
اللي في اللي يروي عن سهيل
نعم
روح ابو القاسم
نعم
إذن هذا وذاك كله روح ابو القاسم لكن ايش طبقته طبقة روح ابو القاسم بالتقريب وذاك روح ابن عبادة ها اي يعني متأخر ذاك ابو ذاك متأخر اللي هو روح ابن عبادة لكن هذا هو واحد لكن فيه وسائط كثيرة في الطريق الاولى وهذه وسائط قليلة بطريقة ثانية بالطريقة الأخيرة
يقول السائل وفقكم الله وبارك الله فيكم أيهما يقدم عند الدخول في المنزل اليمين أو اليسار
والله ما نعلم عن شيء لكن لا يعني الأمر في ذلك واسع لكن إذا قدمت اليمين فإن هذا من الأشياء التي يعني يتكئن اليمين لكن ما ورد فيه شيء يتعلق بمنزل دخول وخروج منه يعني يبدأ بكذا وكذا لكن إذا بدأ باليمين طيب
هل يجوز النفخ على الطعام والشراب لتبريده
يعني أنا ورد يعني شيء يعني في هذا لكن إذا كان إن شيء مشترك يعني النفخ مثل التنفس إذا كان إن النفخ إن هذا يبي مشترك فهو يعني لا فرق بين النفخ وبين التنفس وأما إذا كان شيئا خاصا به فأيضا يعني قد يحصل منه يعني شيء يعني ينفخ ويظهر شيء يؤذره عليه مثل ما أن النفخ في التنفس في الإناء يؤذره عليه وعلى غيره
قل هل ورد شيء في دخول الخلاء بأنه بالرجل اليسرى
والله هو يعني من الأشياء التي يعني مثل ما ذكروا أنها ليست الأشياء التي ليست للتكريم فدخول اليسرى يعني هو المناسب لأن هذا بخلاف التكريم تكريم لليمين وبخلافه لليسار وهذا ليس في تكريم دخول الحمام أنه ذكر هذه قاعدة يقول عامة يعني التي أن كل ما كان من باب التكريم والتشريف اليمين فما كان بخلاف ذلك اليسار
يقول هناك من يقول في مسألة إعفاء اللحية المراد به مطلق الإعفاء لا الإعفاء المطلق فيكفي أن يكون في اللحية مثل الأنملة من الشعر وينسب هذا للإمام أحمد.
والله ما أدري عن صحة هذا الكلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان كث اللحية وما كان يأخذ منها شيئا، ما كان يأخذ منها شيئا. والنووي رحمه الله ذكر أقوالا كثيرة ثم ختمها بكلام له، قال إنه المختار في آخر ما يتعلق باللحية، قال والمختار أنه لا يتعرض للحية لا بحلق ولا بتقصير. آخر كلام.
قال والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة.
على كل، إذا كان معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وما كان يتعرض لها، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، وشيخنا يقول رحمه الله وكان كث اللحية ووجهه أجمل الوجوه عليه الصلاة والسلام.
هذه سائلة تقول زوجي لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، حتى صلاة الجمعة لا يصليها، لكن يصلي ويصوم في رمضان فقط، تقول ويكثر من التدخين والعبث بالجوال، لا يجلس مع أولاده، فما نصيحتكم لي كيف أتعامل مع هذا الزوج؟
إذا كان اهتدى وصار من المصلين فابقي معه، وإلا اسعى للتخلص منه، لأن هذا لا يصلح، لا يصلح أن يكون زوجا للمصلية وللمسلمة المصلية، لأن الذي لا يصلي كافر.
يقول هل يجوز التكلم مع الجن لأجل الإخبار بمكان السحر؟
لا ما يجوز، لأن هذا طريقا يعني غير شرعي، وفيه استخدام الجن يعني في 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 أمور اطلاع على مغيبات، وهم لا يعلمون الغيب على الإطلاق، يعني الجن ليس عندهم علم بالمغيبات، لأن الله عز وجل يقول في قصة سليمان